بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن أقوال السادة الصوفية من الذين اعتنوا بعلم الباطن، عن أهمية الشيخ المربي خصوصا، وعن الصحبة عموما. وكنا قبل ذلك قد تعرفنا على الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، ثم اطلعنا على شيء مما قاله الفقهاء والعلماء الذين اعتنوا بالظاهر مع عنايتهم بالباطن، تكلمنا عن ذلك. واليوم نريد أن نتكلم عن بعض النقولات عن العلماء من العارفين والأولياء الذين تكلموا عن الشيخ المربي خصوصا، وعن الصحبة عموما.
أبو علي الثقفي قال: أبو علي الثقفي: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس، الله، لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ مؤدب ناصح.
سبحان الله. يعني القضية ليست معلومات، والدين ليس عبارة عن تنظير. ونحن اليوم في هذا العصر حقيقة ابتلينا كثيرا بالتنظير الكثير والمتنوع والمتعدد، لكن ينقصنا التطبيق. والدين أساسه التطبيق أيها الإخوة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم ليست القضية أن نتعلم، وإنما كما قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قالوا: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية.
ومن لم يأخذ أدبه عن آمر له وناه، يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه، لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات.
يعني الآن قد يتعلم الإنسان المسائل العلمية، ويصير ربما يعني مطلعا على الفقه والعقيدة والأصول والنحو وغير ذلك، وربما صار متمكنا في ذلك، لكن إذا لم يأخذ التربية عن أهلها كما أخذ العلم عن أهله، فإنه يبقى في نقص، وربما بقي فيه من الرعونات والأخلاق المذمومة ما يفسد هذا العلم الذي تلقاه، وربما يبثه بين الناس. يا أيها الإخوة، علم الشريعة إذا لم يكن وراءه باطن سليم، فإنه يخرج من صاحبه مسموما بسموم عيوب الباطن. يعني الإنسان إذا عنده كبر، الإنسان إذا عنده رياء، استغفر الله وأتوب إليه، حتى لو قدم علما صحيحا، فإن هذا العلم يخرج ومعه سم الرياء ومعه سم الكبر، فربما تضرر الناس من هذا العلم المسموم مع أنه شراب صاف، لكنه تسمم بما يحمله هذا الإنسان من عيوب الباطن.
أبو مدين. وقال أبو مدين رضي الله عنه:
من أبو مدين إخواننا؟ هذا الذي مرت معنا يعني قصيدته: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، قرأناها سابقا. والذي كان يقول: متى أراهم وأنى لي برؤيتهم. نعم، وهو الذي تخرج من تربيته 12,000 ولي من أولياء الله تعالى كما ورد عنه، ومع ذلك إخوة الأكارم يقول: متى أراهم وأن لي برؤيتهم، يعني هو الآن يقول متى أجتمع أنا بالشيخ المربي، وهو كان شيخا مربيا، ومتى أصير من الأولياء، ومتى أستطيع أن أجالسهم، ومتى أكون أهلا للجلوس مع الأولياء والصالحين. هكذا يقول في قصيدته، يعني يرى نفسه لا شيء مع أنه كان شيخا لكثير من الأولياء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بحسن تربيته. حتى يقال أخواننا أن الشيخ محي الدين ابن عربي من تلاميذه أيضا، واحد ممن انتفع به.
وقال أبو مدين رضي الله عنه: من لم يأخذ الآداب من المتأدبين أفسد من يتبعهم.
سبحان الله، إذا الإنسان ما أخذ الأدب عن المتأدبين وعن المؤدبين فإنه يفسد من اتبعه، ونستغفر الله ونتوب إليه. فالإنسان منا ربما كان داعية إلى الله بلسانه، وربما كان منفرا عن دين الله بقلبه وقالبه بسلوكه وبأعماله الظاهرة والباطنة.
الشيخ أحمد زروق.
نعم.
قال الشيخ
أحمد زروق إخوانا أيضا كان من العلماء والأولياء، وله شروح على الحكم العطائية وغيرها، وله غيرها أيضا من كتب التصوف والتربية.
قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله في قواعده: أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه دونهم.
سبحان الله.
قال تعالى:
يعني قد تنتفع أنت بالكتب، قد تنتفع أنت بالصحف، قد تنتفع أنت بما تحفظ من متون وشروح وحواشي وغير ذلك، لكن حقيقة النفع الحقيقي لا يكون إلا إذا تربيت على يدي شيخ مرب.
قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
ليس في سطور، في صدور. لذلك إخواننا هذا العلم يتلقى من السطور بالكتب، لكن أيضا يؤخذ حاله ويؤخذ سره من صدور العلماء الربانيين الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى علم الظاهر وفهم الباطن. لذلك إخوتي الأكارم، هذه آية جميلة لطيفة فيها هذه الإشارة.
وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي.
ما شاء الله.
فلزمت المشيخة.
إذن اتبع سبيل من أناب إلى الله عز وجل. هناك إنسان أناب إلى الله، واجبنا أن نتبعه كما قال ربنا تبارك وتعالى. لذلك ينبغي علينا أن نبحث عن ذلك الذي أناب إلى الله، ثم أن نتبعه بعد أن نتعرف عليه من خلال صفاته العلمية والعملية الظاهرية والباطنية. بعد ذلك واجبنا أن نلزم منهجه ومسلكه وإرشاداته ونصائحه.
فلزمت المشيخة، سيما والصحابة أخذوا عنه عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ هو عن جبريل واتبع إشارته في أن يكون عبدا نبيا.
سبحان الله. عندما يعني خيره ربنا تبارك وتعالى بين أن يكون عبدا نبيا أو أن يكون ملكا نبيا، يعني أن يعطيه الله كنوز الأرض، فنظر إلى جبريل من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا نبيا، اختار أن يكون عبدا نبيا. وهكذا يكون الناصح الأمين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطي كنوز الأرض يعني بماذا سينفقها؟ سينفقها في نصرة الدين والدعوة إلى الله وما شابه ذلك، ومع ذلك أشار إليه سيدنا جبريل بالتواضع ليكون متحققا بمعاني العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى.
وأخذ التابعون عن الصحابة، فكان لكل أتباع يختصون به كابن سيرين وابن المسيب والأعرج في أبي هريرة وطاووس ووهب ومجاهد لابن عباس إلى غير ذلك.
يعني هؤلاء الكبار من التابعين كانوا ثمرات طيبة لتربية أولئك الصحابة الذين تربوا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من جبريل كما قال الله تعالى: علمه شديد القوى. سيدنا جبريل الذي أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى بقوله: إنه لقول رسول كريم. وجبريل تلقى عن الله تبارك وتعالى. لذلك هذه سلسلة ذهبية في العلم، وسلسلة ذهبية أيضا في التربية. يعني كما أن هناك سلسلة ذهبية لإسناد العلم، هناك أيضا سلسلة ذهبية لإثبات التربية.
فأما العلم والعمل فأخذه جلي فيما ذكروا كما ذكروا، وأما الإفادة بالهمة والحال فقد أشار إليها أنس بقوله: ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا.
يعني هذا يشير إلى أن الصحابة كانوا يتلقون من النبي عليه الصلاة والسلام علما وعملا، وكانوا أيضا ينتفعون من حاله ومن همته، فكانوا يأخذون عن ظاهره ويأخذون عن باطنه، وكانوا وراثا له صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وكانوا وراثا له أيضا في الباطن.
فأبان أن رؤية شخصه الكريم كانت نافعة لهم في قلوبهم، إذ من تحقق بحاله لم يخل حاضروه منها، فلذلك أمر بصحبة الصالحين ونهى عن صحبة الفاسقين.
لذلك لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أولياء هذه الأمة من أتباعه صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. هؤلاء من الأولياء في هذه الأمة؟ وهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالكم بسيدي الخلق، بالنبي الأعظم والرسول المكرم، بسيد الأولياء وسيد الصالحين وسيد المرسلين وسيد الأنبياء؟ ما بالكم برؤيته؟ ما بالكم بمجالسته؟ ما بالكم بصحبته؟ ما بالكم بالكون بين يديه؟ لا شك أن الصحابة أكرمهم الله عز وجل بعطاءات لا نحلم بها نحن، لأننا لم نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
علي الخواص. وقال سيدي علي الخواص رضي الله عنه: لا تسلكن طريقا لست تعرفها بلا دليل فتهوي في مهاويها.
لا تسلكن طريقا لست تعرفها بلا دليل، يعني أن تمشي في طريق وليس معك دليل. من هو الدليل؟ هو الشيخ المربي، وكذلك الإخوة في الله عز وجل. فنحن نحتاج إلى بيئة صالحة نعيش فيها، ونحتاج إلى شيخ مرب يتولى توجيهنا ظاهرا وباطنا،
لأن الدليل والمرشد يوصل السالك إلى ساحل الأمان،
ما شاء الله،
ويجنبه مزالق الأقدام ومخاطر الطريق.
الله، يا أخواننا، نحن الآن حقيقة نسمع هذا الكلام فنطلع على كلام الملوك، على الذهب الصافي من الكلام، ثم نرجع بذاكرتنا إلى ما نعيشه اليوم في واقعنا. اليوم أخواننا الواقع، يعني بعض الناس يسمع هذا الكلام فيأبى أن يكون تابعا لأحد، يقول لك: أنا أسمع من الناس، أنا لا أريد أن أكون تابعا لأحد، أنا لا أريد أن أكون يعني أسيرا لأحد، أنا عندي عقلي، أسمع من هذا وهذا ثم أرجع إلى عقلي وأختار ما هو الأفضل، ثم بعد ذلك أنا أستطيع أن أميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، وغير ذلك مما نسمع اليوم. والحقيقة أن هذا الإنسان أيها الإخوة، يعني أنا بكل بساطة أقول، هو لا يعرف قيمة هذه المعاني، هو لا يعرف أهمية هذه المعاني، وهذا ناشئ عن جهل بحقيقة السلوك إلى الله تبارك وتعالى والصورة المطلوبة من العبد نحو ربه تبارك وتعالى.
وذلك لأن هذا الدليل المرشد قد سبق له سلوك الطريق على يد دليل عارف بخفايا السير، مطلع على مجاهله ومآمنه.
يعني كما أنني الآن أجلس بين يدي شيخ مرب أتلقى عنه العلم والعمل وأتلقى عنه الهمة والحال، كذلك هو تلقى عن شيخه سابقا، لذلك هناك بركة إسناد في العلم وهناك بركة إسناد في التربية. يعني في شيء إخوانا يسري في هذه السلسلة من خلال انتسابنا إلى هذه السلسلة الذهبية التي تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى رب العزة تبارك وتعالى. لذلك إخوة الأكارم، هناك إسناد لا بد أن نحرص عليه في ميدان التربية، كما هناك إسناد ينبغي أن نحرص عليه في ميدان العلم. يعني الذين يأخذون العلم من غير إسناد، هؤلاء أيها الإخوة ما شأنهم؟ لا شك عندهم انقطاع، انقطاع في العلم من حيث الثقة بمعلوماتهم، وانقطاع ببركة العلم من خلال الانتفاع بهذا العلم. وكذلك أيضا من يريد أن ينال التربية من خلال قراءة كتاب. لو أن إنسان أيها الإخوة يعني قرأ كتب التصوف وكتب التربية وما شابه ذلك، نقول له أنت نعم ربما تعرفت على العلم في هذا المجال، لكن لا تستطيع أن تداوي نفسك فضلا أن تداوي غيرك. كمن درس كتب الطب وحده، هل يستطيع أن يداوي نفسه أو غيره؟ الجواب لا. وكذلك في ميدان التربية،
فلم يزل مرافقا له حتى أوصله إلى الغاية المنشودة، ثم أذن له بإرشاد غيره. وإلى هذا أشار ابن البنا في منظومته: وإنما القوم مسافرون لحضرة الحق وضاعنون، فافتقروا فيه إلى دليل ذي بصر بالسير والمقيل، قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد.
إذن فافتقروا هم في سيرهم إلى الدليل، افتقروا في سيرهم إلى الدليل. هذا الدليل ما شأنه؟ أنه سلك الطريق قبلهم ووصل إلى يعني غايته، ثم رجع ليخبرهم عن ما استفاده من علوم ومعارف وأحوال وأذواق في سيره إلى الله عز وجل. لذلك إخواننا، من لم يسلك لا يستطيع أن يسلك، ومن لم يسر على الطريق لا يستطيع أن يدل غيره على الطريق، لأن الدلالة ليست على طريق حسي وإنما على طريق معنوي إلى الله تبارك وتعالى.
الشيخ محمد الهاشمي
رحمه الله تعالى. طبعا الشيخ محمد الهاشمي الآن معاصر، وأدركه مشايخنا رحمه الله تعالى، توفي يعني قبل ما يقارب 50 سنة أو أكثر بقليل. نعم، ويعني كان صاحب الكتاب الشيخ عبد القادر عيسى من تلاميذه، كما كان أستاذ الشيخ عبد الرحمن الشاغوري أيضا من تلاميذه، وهناك كثير من مشايخنا أدركوا الشيخ محمد الهاشمي وشهدوا بعلمه وحاله وحسن تربيته.
قال شيخنا الكبير مربي العارفين والدال على الله سيدي محمد الهاشمي رحمه الله تعالى: فاسلك يا أخي على يد شيخ حي عارف بالله صادق ناصح.
طبعا إخواننا، يعني التلقي لا يكون عمن يعني مات، لا في ظاهره ولا في باطنه. يعني الإنسان الذي مات، طبعا ننتفع نحن لا شك بعلمائنا وأوليائنا في حياتهم وبعد مماتهم، من خلال ما نقرأ من سيرتهم ومن خلال ما نروي من أخبارهم وأحوالهم وما شابه ذلك، لكن لا بد أن أكون بين يدي شيخ حي. لماذا؟ ليعطيني النصائح في ظاهري وفي باطني.
له علم صحيح وذوق صريح.
ما شاء الله، له علم صحيح وذوق صريح، يعني مو بس عبارة عن معلومات، مو بس عبارة عن كلمات، مو بس عبارة عن خطاب وعن دروس الله يعفو عنا ويسامحنا. نعم.
وهمة عالية وحالة مرضية.
ما شاء الله.
سلك الطريق على يد المرشدين وأخذ أدبه عن المتأدبين، عارف بالمسالك ليقيك في طريقك المهالك.
طبعا عارف المسالك إلى الله عز وجل، عارف بمعنى قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني هذه الآية أيها الإخوة هي يعني منهج للسير إلى الله عز وجل. طب أنا كيف أعرف الصراط المستقيم وكيف أعرف هذه السبل التي يحذرني الله عز وجل من السلوك فيها؟ نعم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا لابد أن أكون مع دليل يعرفني هذه المسالك، هذا طريق مستقيم فاسلكه، لا تسلك هذا الطريق، لا تسير وراء هذه الراية ولا وراء هذه الفئة ولا وراء هذه الجماعة. يعلمني ماذا أقرأ وماذا أترك وماذا أفعل وماذا يعني أجتنب. لابد إخواننا أن أستفيد من هذا الأمر.
ويدلك على الجمع على الله ويعلمك الفرار من سوى الله،
من سوى الله عز وجل، من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، هذه إخواننا آية عجيبة ذكر الله تبارك وتعالى فيها الملجأ والملاذ. إلى من نفر؟ إلى الله عز وجل. طيب ممن نفر؟ نفر من كل شيء سوى الله تبارك وتعالى.
ويسيرك في طريقك حتى تصل إلى الله.
الله يسيرك أن يسير معك في الطريق إلى الله عز وجل، إن كان في الصحبة، إن كان في العبادة، إن كان في العلم، إن كان في الذكر، يكون معك ليوصلك إلى الله تبارك وتعالى.
يوقفك على إساءة نفسك ويعرفك بإحسان الله إليك.
ما شاء الله، هذا الشيخ المربي ماذا يفعل؟ يوقفنا على إساءة أنفسنا عندما نسيء في ظاهرنا أو في باطننا. أنت الآن أخطأت بكذا، أنت الآن أسأت بكذا، هذه معصية، هذه مخالفة، هذا سوء أدب، ربما لا يكون معصية لكنه سوء أدب لا يليق بالسالك إلى الله عز وجل. وربما كان سوء الأدب مع الله، وربما كان سوء الأدب مع خلق الله عز وجل. ويعرفك أيضا إحسان الله إليك. يا سلام، نحن كم بحاجة أيها الإخوة إلى من ينبهنا إلى هذين الأمرين، إلى من يعرفنا على إساءتنا يعني مع الله عز وجل، على المساوئ التي فينا، وأن يعرفنا أيضا على مواضع إحسان الله إلينا وهي كثيرة. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالله عز وجل محسن إلينا في أمورنا كلها. طيب أين هذا الإحسان؟ نحن أخواننا غرقى في إحسان الله عز وجل، لكننا لكثرة غفلتنا نسينا الإحسان لأننا اعتدناه. ورضي الله عن ابن عطاء الله عندما قال فهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا، والله عز وجل يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
فإذا عرفته أحببته،
الله،
وإذا أحببته جاهدت فيه.
فإذا عرفت الله أحببته. يا سلام، إذا عرفت الله عز وجل أحببته. إذا عرفته أولا بعظمة ذاته وكمال صفاته وبكثرة آلائه ونعمه وبكثرة حلمه علينا بعد إساءتنا وبكثرة تفضله علينا قبل أن يخلقنا وقبل عبادتنا وقبل أن ندعوه وأن نسأله، حقيقة إذا عرفنا ربنا أحببناه. العارف أيها الإخوة يبدأ بالمعرفة فينتهي بالحب، فإذا أحب صلح ظاهره وباطنه، لأن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
وإذا أحببته جاهدت فيه، وإذا جاهدت فيه هداك لطريقه واصطفاك لحضرته.
قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فصحبة الشيخ والاقتداء به واجب، والأصل فيه قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن شرطه أيضا أن يكون له الإذن في تربية الخلق من مرشد كامل ذي بصيرة نافذة.
سبحان الله يا أخواننا، هذه قضايا يعني ليست قضايا شكلية، يعني نحن الآن أيها الإخوة لا نقبل لطبيب أن يطبب الناس إلا إذا كان مأذونا من قبل جهة علمية بصلاحيته للمداواة ولصلاحيته في ميدان الطب، وكذلك في ميدان التربية عند الصالحين لا يزكي إلا من كان مأذونا. شو يعني كان مأذونا؟ الإذن ليس شيء شكلي أيها الإخوة، وإنما الإذن هو شهادة من هذا الشيخ المربي أن هذا الإنسان صار مؤهلا علما وعملا ظاهرا وباطنا حالا وسلوكا للتربية للغير، عنده من معاني العلم ومعاني المعرفة، وعنده من حسن الحال وسلامة المنهج ما جعله مؤهلا لتربية الآخرين.
ولا يقال أين من هذا وصفه، لأننا نقول كما قال ابن عطاء الله السكندري في لطائف المنن: لا يعوزك وجود الدالين، وإنما يعوزك وجود الصدق في طلبهم.
الله الله،
جد صدقا تجد مرشدا.
لذلك يا إخوتي الأكارم، رب إنسان يقول يعني إن فعلا أين هذا الشيخ المربي، هذه صفاته أين كذا؟ نحن نقول إخوتي الأكارم، أولا هؤلاء الذين يدلون على الله موجودون. الشيء الثاني، ما هي الفائدة إذا اجتمعت معهم ولم تنتفع بهم؟ إذا اجتمعت معهم ولم تعرفهم، إذا اجتمعت معهم ولم تأخذ بنصائحهم، إذن لا فائدة. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة نحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدقا في طلب من يدلنا عليه. اللهم دلنا على من يدلنا عليك، اللهم دلنا على من يدلنا عليك، ومن يأخذ بيدنا إليك.
لكن سر الله في صدق الطلب كامرئ في أصحابه من العجب. وقال في لطائف المنن أيضا: إنما يكون الاقتداء بولي دلك الله عليه وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه، فطوى عنك شهود بشريته في وجود خصوصيته، فألقيت إليه القياد فسلك بك سبيل الرشاد.
شوفوا يا أخواننا هذه المعاني، أنه طوى عنك بشريته في شهود خصوصيته. إيش هذه المعاني؟ يعني هذا أخواننا الولي ليس من الملائكة وليس من يعني العالم آخر، هو من عالم البشر. لذلك أنت لا تنتفع من ولي إلا إذا طويت بشريته. كيف؟ يعني أن تتجاوز هذه الظواهر. فربما كان يعني إنسان له عمل دنيوي، وربما كان له ربما بعض الأشياء السلبية في شخصيته، يعني ربما إنسان أحيانا له موقف بشري، له موقف كذا، هذا ربما يوقفنا الشيطان عند هذا الموقف، أنه فلان ظهر منه هذا الموقف أنا لا أنتفع منه أبدا. لا يا أخي، ربما كان وليا لكن في هذا الموقف كان بشرا، فلذلك تجاوز هذا الموقف الصغير في حياته وانتفع من علمه وحاله ومن ظاهره وباطنه. لا تقف عند هذه النقاط القليلة من مظاهر البشرية، وانتقل إلى سر الخصوصية عند هذا الإنسان. هذه أيها الإخوة نقطة عظيمة جدا. يعني أنت الآن تريد شيخا معصوما لن تجد، وإنما كلنا بشر وكلنا نخطئ، لذلك خطأ هذا الشيخ في بعض المواقف، أو ربما ما يكون في أخطاء لكن ربما كان مظاهر بشرية. يعني ممكن أن ترى إنسانا وليا من العاملين بعمل ما، وربما كان عمل متواضعا أحيانا، فأنت تحجب بمظهر هذا العمل البشري عن سر الخصوصية. وهذا ما يحذرنا منه ابن عطاء الله في حكمه. ومن جميل ما يروى أيها الإخوة أن الإمام الشعراني الذي مر معنا كلامه سابقا كان شيخه علي الخواص يعمل بصناعة الخص، سمي خواصا لأجل ذلك، وكان ربما يعني لم يكن عليه مظاهر العلم والمعرفة وكذا، لكن كان من كبار الأولياء. ولو نظرت إلى مشايخ السلف لوجدتهم أبعد ما يكون عن المظاهر والشكليات والصور، وإنما يعتنون بحسن الباطن وبإصلاح القلوب وبإصلاح ما بيننا وبين الله عز وجل، يعتنون بهذا الجانب. إذن هذه البشرية يجب علينا أن نتجاوزها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فقريش نظرت إليه وقالت: انظروا إلى ابن أبي كبشة يكلم من السماء. هذا نعم كان رضيعا في بيت أبي كبشة زوج حليمة السعدية، لكن لماذا يقولون عنه ذلك؟ لأنهم وقفوا أمام وصف بشري وحجبوا عن حقيقته أنه سيد الخلق وفخر الكائنات ونبي الأمة والرسول المكرم من أرسله ربنا عز وجل رحمة للعالمين. غابوا عن كل هذه الخصوصيات أمام نقطة بشرية هي صحيحة، لكن لماذا وقفوا عندها؟ انتقاصا بمقام النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن عطاء الله في حكمه: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه.
إذا أراد الله بعبد خيرا أوصله إليه، وكيف يوصله إليه؟ بأن يوصله بالأولياء الذين يدلونهم على الله عز وجل. فإذا أراد الله أن يوصل عبدا إليه أوصله بمن؟ بأوليائه، أوصله إلى أوليائه، عرفه عليهم، دله عليهم، وطوى عنهم سر أو مظاهر البشرية، وأوقفه على سر الخصوصية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.